ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 4 من شهر 8 سنة 2024. عناوين الأخبار: ثلاثة 83 قتيلا وجريحا في قصف من الدعم السريع على الفاشر وهجوم على النيل الأزرق. الفريق ياسر العطا ينفي وجود أي خلافات بينه وقائد الجيش البرهان ونائبه الكباشي. رئيس الهيئة الشعبية لنصرة الوطن: المبادرة الأمريكية لوقف الحرب في السودان مغلفة بالشر، ولا يمكن أن يصبح الجلاد حاكما. طوارئ بحري تحذر المواطنين من خطر الألغام، وأوضاع إنسانية سيئة في الجنينة والكومة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل ما لا يقل عن 23 شخصا وأصيب 60 آخرين في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور. وكشفت تنسيقية لجان المقاومة الفاشر عن مقتل 23 شخص وإصابة 60 آخرين بسبب القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع يوم السبت، وأشارت إلى مقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة بسبب القصف الجوي للقوات المسلحة لمعسكر أبوجة للنازحين. من جهتها قالت حركة تحرير السودان قيادة مني أركم الناوي على صفحتها في فيسبوك، قالت أن القوى المشتركة والجيش وشباب المقاومة صدوا يوم السبت أكبر هجوم بري على الفاشر شنته قوات الدعم السريع. وأوضحت أن المعركة استمرت لأكثر من 6 ساعات بالمحور الجنوبي والجنوب الشرقي للفاشر، وقالت أن قوات الدعم السريع لجأت بعد صد هجومها لجأت للقصف المدفعي من خارج المدينة، ما أدى لمقتل 18 مواطن في مبنى سكني واحد بالقرب من المستشفى السعودي و5 آخرين بمواقع أخرى، فيما أصيب 60 شخص بإصابات متفاوتة. شنت قوات الدعم السريع هجوما عنيفا على منطقتي جربوه وقلي بمحافظة التضامن في إقليم النيل الأزرق المتاخمة لولاية سنار، ونشرت مقاطع فيديو تقول فيها أنها سيطرت على المنطقة. وبالمقابل نشرت القوات المسلحة مقطع فيديو لمواطني منطقة قلي وهم يقدمون وجبة الطعام للجنود، وقالت أن المقطع جرى تصويره بعد صد الفرقة الرابعة مشاه قوات الدعم السريع والاستيلاء على مركبات وقتل جنود. من جهتها قالت لجان مقاومة الدمازين أن قوة من الدعم السريع اقتحمت يوم السبت عبر المنطقة الغربية قريتي جربوه وقلي بمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق والمتاخمة لولاية سنار، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين لم يتم حصرهم. قال مرصد بحري في بيان منشور على صفحته في فيسبوك، قال أن قوات الدعم السريع المتمركزة في معسكر التصنيع الحربي اقتحمت أحياء الشائقة والغار والأسداء الواقع شمال مدينة بحري. ووفقا للمعلومات المتاحة اتهمت هذه القوات السكان المحليين بالتعاون مع القوات المسلحة، زاعمة أن بعض المواطنين يرسلون إحداثيات للقوات المسلحة، مما أسفر عن استهداف مواقع قوات الدعم السريع بواسطة سلاح الجو. وأضاف المرصد بأن الهجوم استمر لمدة 12 ساعة وشهدت هذه الفترة عدة انتهاكات، وصفها المرصد بالخطيرة لحقوق الإنسان. وقال أن قوات الدعم السريع نهبت جميع الهواتف والأموال من المواطنين بعد الاعتداء عليهم بالضرب والجلد بوحشية، ما أدى إلى إصابات جسدية ومعنوية. أدانت شبكة أطباء السودان اقتيال الطبيب فتح الرحمن الضو عبد المحمود، واعتبرت اقتياله جريمة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الأطباء من قبل الدعم السريع في مناطق الصراع والتي تتعارض وجميع القوانين الدولية والإنسانية. وقالت الشبكة في بيان تحصل عليه راديو دبنجا، قالت أن قوة من الدعم السريع قامت باغتيال الطبيب فتح الرحمن الضو عبد المحمود بمنطقة العنداب بولاية الجزيرة بعد اجتياحها للمنطقة يوم الخميس 1 من شهر 8 ضمن انتهاكات الدعم السريع المتكررة ضد الأطباء. كما أدانت شبكة أطباء السودان المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق أهالي غرية العنداب، والتي أسفرت عن مقتل 23 مواطنا وإصابة 14 آخرين بينهم نساء وأطفال. كشف مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ياسر العطا أن رئيس مجلس السيادة والقائد العام الفريق عبد الفتاح البرهان أخبره بأنه وصل الحد وطلب منه والكباشي الاتفاق لتسليمهم السلطة نافيا وجود أي خلافات بينه والبرهان. وقال العطا في حوار بثه التلفزيون الرسمي، قال: لقد أخبرني البرهان قبل أيام بأنه وصل الحد وطلب مني الاتفاق مع كباشي ليسلمه السلطة، وقلت له لا تنحي إلا بعد هزيمة الدعم السريع. وفيما يتعلق بالحرب الدائرة الآن، قال العطا: دمرنا القوة الصلبة للدعم السريع وما تبقى منها مجموعة إصابات ونهابين، وأن قرار الجميع هو مواصلة هذه الحرب لحين القضاء عليهم واستسلامهم حسب شروط الأمة السودانية. قال المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في السودان توم بيريلو، قال في مؤتمر صحفي بالسفارة الأمريكية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الجمعة، قال: نحن واثقون من أن حرب السودان يجب أن تنتهي، وأن المسار الوحيد لإنهاء هذه الحرب هو من خلال المفاوضات. وأضاف: لقد وضعنا مبادرة لمحادثات السلام بناء على التشاور مع الأطراف ومع جميع الدول في المنطقة، والذين يواصلون القلق ليس فقط من أجل شعب السودان وهو قلقنا الأساسي، ولكن أيضا من أجل الاستقرار الإقليمي. وكشف بيريلو عن 3 أهداف للخطة الأمريكية لوقف الحرب، وهي وقف العدائيات ثم الوصول الإنساني الكامل إلى جميع الولايات 18. أما الهدف الثالث هو تشكيل آلية لمراقبة وإنفاذ هاتين النقطتين بعد الاتفاق. قال رئيس الهيئة الشعبية القومية لنصرة الوطن أحمد صالح صلوحة، قال لراديو دبنجا معلقا على الخطة الأمريكية لوقف الحرب، أنها قولة حق أريد بها باطل، الشعب السوداني يستوعبها. وأضاف: لا يعقل أن تعمل مباحثات في جدة وتخرج بمخرجات واضحة ثم تأتي بمنبر جديد لتلتوي وتطمس الأول. وتابع: محور جنيف والنداء الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية مغلف بالشر، ولا يمكن أن تأتي بجلاد حاكما. دولة الإمارات العربية هي التي خربت مؤسسات الدولة السودانية والقوات المسلحة، فكيف تكون أحد العناصر المشاركة في المنبر الجودية وهي مرفوضة من الشعب السوداني والهيئة جملة وتفصيلة؟ وزاد: نحن لا نقف حجر عسرة أمام المباحثات في جنيف، وإنما لمصلحة الشعب السوداني. توفى 3 أشخاص على الأقل في حي الختمية بمدينة كسلة بسبب الإسهالات خلال اليومين الماضيين، بينما أكدت وزارة الصحة بولاية كسلة ظهور حالات الإسهال المائي الحاد في محليتي والدلحليو وكسلة، والتي بلغت 54 حالة، مشيرة إلى عدم ظهور أي بلاغات أخرى في باقي المحليات. وأكد وزير الصحة بالولاية في تصريح صحفي، أكد ظهور حالات إسهال مائي حاد مشير إلى التأكد بعد ظهور النتائج المعملية وإفادة وزارة الصحة الاتحادية. ودرجت السلطات الصحية في السودان على تسمية الكوليرا بالإسهالات المائية الحادة. وكشف مواطنون من كسلة لراديو دبنجا، كشفوا عن تخصيص عنبر عزلي بمستشفى كسلة للمصابين بالكوليرا. حذرت المواطنين من خطر الألغام المنتشرة والتي تم اكتشافها بسبب الأمطار الغزيرة التي حصلت في الأيام السابقة، بينما يعيش المواطنون في محليتي جنينة والكومة أوضاع إنسانية سيئة، مناشدين المنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة لهم. ودعت الخرفة في تحديث على صفحتها في فيسبوك اطلع عليه راديو طبنجا، دعت جميع المواطنين الحرص والالتزام بالابتعاد عن كل مجاري السيول وعدم الاقتراب من مناطق حقول الألغام الأرضية حفاظا على سلامتهم. قال لاجئون سودانيون عالقون في غابة أولالا في أثيوبيا، قالوا لراديو دبنجا أنهم تعرضوا لهجوم بالأسلحة النارية مساء يوم الجمعة، حيث أدى لإصابة 6 أشخاص على الأقل بإصابات خطيرة. وأوضح اللاجئون الذين فضلوا حجب أسمائهم أن الهجوم يعد الثالث من نوعه خلال أسبوعين، وقالوا أن 15 مسلحا هاجموا الغابة الساعة 9:25 مساء الجمعة، وأن الهجوم استمر لمدة 20 دقيقة، حيث أصيب 6 أشخاص بالرصاص الحي، تم إزعافهم بواسطة كوادر طبية داخل الغابة. ولم يتسنى لراديو دبنغا الحصول على إفادات فورية من مكتب مفوضية اللاجئين الأممية في أثيوبيا ودائرة اللاجئين والعائدين الأثيوبية. كشفت وزارة الصحة بالقضارف عن تسجيل حالة إسهال وسوء تغذية في أوساط النازحين من ولاية سنار، فيما شكى النازحون في مركز إيواء معهد حاج الحسن الديني بالقضارف من نقص في الغذاء ومواد الإيواء مثل المشمعات والفرشات. وقال النازحون خلال زيارة نفذتها مبادرة القضارف للخلاص أمس السبت، تحصل راديو دبنغ على تفاصيلها، قالوا أن وجبات المطبخ الجماعي لا تكفي النازحين بالمركز، وأشاروا إلى تفاقم معاناتهم بسبب الأمطار والخريف. وقال مشرف مركز الإيواء محمد السير عبد الرحمن، قال أن النازحين يحتاجون أيضا إلى الصابون والمعينات الصحية. قالت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة في السودان أن المجتمع الإنساني في السودان يناشد توفير موارد عاجلة ووصول إنساني دون عوائق في أعقاب تأكيد تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دارفور، وذلك تعليقا على تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بشأن الوضع في السودان. وقالت سلامي في بيان صادر عن مكتبها يوم الجمعة أن الأمم المتحدة وشركائها في السودان أحيطوا علما بنتائج التقرير الذي يعكس خطورة الوضع الإنساني على الأرض. قالت الوكالة السودانية للإقاصة والعمليات الإنسانية التابعة لقوات الدعم السريع أنه ووفقا لتقارير الأمم المتحدة وتأكيد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فقد تم الإعلان رسميا عن وجود مجاعة في شمال دارفور. وأضافت في بيان لها تحصل عليه راديو دبنغا، هذه هي المرة الثالثة خلال العقدين الماضيين يعلن فيها عن مجاعة من قبل الآي بي سي، في الوقت الذي تتنكر فيه بورت سودان وتنفي وجود أي احتمالات لوجود مجاعة. نجد أنه قد اضطر بعض السودانيين للتناول أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة في مناطق مثل دارفور وكردفان. الخبر الأخير في النشرة، ناشدت غرفة الطوارئ محلية الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور الخيرين والمنظمات الخيرية والمبادرات الشبابية بالمساهمة في فتح الطرق وإزالة الأتربة والطمي من الشوارع لتسيير حركة السير. وقالت الغرفة في منشور على صفحتها في فيسبوك اطلع عليه راديو دبنغا، قالت أن السيول والأمطار تسببت في تراكم الأتربة والطمي على الطرق الرئيسية مما أعاق حركة السير وتعطلت عدد من المركبات بسبب الأتربة المتراكمة، واتهمت الجهات المسؤولة بالتنصل من القيام بدورها مما أحدث فراقا وغيابا لحل المشكلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. Thank you.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقه من برنامج حديث اليوم، وحديث اليوم مع الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ فيصل الباقر، يتحدث عن مفاوضات السلام في جنيف المزمع عقدها في 14 اغسطس بين الجيش والدعم السريع، وما يثار حوله البيانات الكثيره الصادره من اطراف اخرى ومن الجيش نفسه ومن الدعم السريع، ويعني أطراف سلام جوبا التي تريد المشاركة أيضا في هذه المفاوضات. حول كل ذلك يتحدث زميل فيصل باقر، حاورته الزميلة فاطمة بريمة.
شكرا جزيلا راديو دبنجا. أعتقد أن الطرفين بهذه البيانات والبيانات المعارضة أو البيانات المتحاربة يؤكدوا عدم مسؤوليتهم وعدم جديتهم وعدم استعدادهم لرفع هذه الحرب الظالمة، هذه الحرب الكارثية عن شعبنا. هذه الحرب هي حرب من الطرفين ضد المواطن، وحرب على المواطنين، والمتضرر الأول والأخير من هذه الحرب حقيقة هم المواطنين في كل أنحاء السودان. وتتمدد الحرب وتتسع المآسي، والآن البلد في أقصى أوضاع من الأوضاع الإنسانية، الأوضاع حقوق الإنسان، أوضاع العنف الواضح للمواطنين، وللأسف الطرفين بيواصلوا التعنت والأشكال الغريبة من الخطابات المؤسفة والتعلل بالشكليات. القضية الأساسية هي أن يذهب الطرفان إلى جنيف ويعملا مع إذا كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع بقية الحاضرين لهذا الاجتماع، يعمل على وقف إطلاق النار، وليس وقف إطلاق النار فقط، وإنما وقف إطلاق النار ووقف الحرب، ليستطيع شعبنا أن يصل له الإغاثة والعون الإنساني، يستطيع شعبنا المدنيين يتحركوا من مناطق الابتتال، يستطيع شعبنا أن يصل الدواء والغذاء، ويعيش الناس أحياء. الآن دائرة الموت اتسعت ودائرة العنف اتسعت، وأخطر من كده إن البلد تمر بحالة بتاعت حرب قاتل، وهذه الحرب القاتلة ستدمر ما بقي من السودان. هناك خطر ماثل وخطر حقيقي، هو خطر المجاعة اللي هتضرب السودان وهتضرب المواطنين وستقتل الآلاف مضافا إلى ما قتلتهم الحرب. إذن أي حديث عن تكتيكات، أي حديث عن نريد أن نجتمع مع الأمريكان أولا أو نريد أن نجتمع مع الجيش ولا نجتمع مع الحكومة ولا، هذه مبررات أسمح لي أقول لك هي مبررات كلها سخيفة، ومبررات لا تعبر عن روح شعبنا الذي ينتظر السلام، الذي يستحق السلام، الذي يستحق أن تقف هذه الحرب المدمرة، هذه الحرب الكارثية المليجيشية اللي قضت على الأخضر واليابس في بلادنا. أي كلام عن تأجيل أو تعطيل هذه المباحثات المفترض تقوم يوم 14 أغسطس في جنيف هو يعني مرفوض من القوى المحبة للسلام، مرفوض من المواطنين العاديين، ولكن للأسف القيادات الطرفين، قيادة الدعم السريع وقيادات الجيش، لا يستوعبوا ما يطلبه شعبنا، وبذلك هم بيدخلوا البلد في كارثة أكبر، بيدخلوا الشعب في كوارث أعظم، وده قد يقود الطرفين إلى نقطة أخرى هي العدالة الدولية اللي حتنتظرهم. لا بد للطرفين أن يعاقبوا ويحاسبوا في اختراقهم وخرقهم للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان. الوضع الآن لا يحتمل مناورات، ما يتم من الطرفين الآن هو مجرد مناورات وهذه المناورات في غير مكانها. لماذا لا ينتبهوا فعلا؟ لأن شعبنا بيموت، شعبنا بيدفع الثمن كبير. شعبنا الآن في داخل السودان وحتى خارج السودان، إذا كان في مصر، إذا كان في إثيوبيا، إذا كان في رواندا، إذا كان في تشاد، الناس بتعاني والمواطنين بيعانوا. الأطفال الآن يعانوا في داخل السودان وفي خارج السودان. الحق في الدراسة، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في العلاج، الحق في أن يكون الإنسان السوداني آمن ومطمئن في بلده أو في مناطق النزوح أو في مناطق اللجوء. ده كله الآن هذه الحرب سطرت هذه الحقوق، ويجب أن يتحمل الطرفان مسؤولياتهم الدولية في هذه الكوارث اللي بيعملوا فيها بشكل يومي.
نعم أستاذ، نحن بس نرجع بك لسؤال مهم يعني نسمع رأيك فيه، هو طلب الحكومة يعني اجتماع مسبق للاتفاق على بعض الأجندة، هل توافق الحكومة الأمريكية على هذا الطلب في رأيك؟
كل هذه المباحثات تمت يعني بعيدا عن الشعب السوداني، بعيدا عن إسماع صوت الشعب السوداني. وإذا الحكومة الأمريكية وافقت أو موافقت في اللقاء معهم، يجب أن على كل الأطراف أن يسعوا نحو إيقاف هذه الحرب بلقاءات، بحوارات، ولكن أي مناورات لتمديد الزمن وللعب على مسألة الزمن، هذه مسألة ضارة بالشعب أولا وأخيرا. وبالتالي إذا الحكومة الأمريكية جلست معهم وتناقشت مع ديل أو تناقشت مع ديل، يجب على كل الأطراف بما فيها الحكومة الأمريكية إن تضغط على الطرفين إنهم يجلسوا في جنيف، لأنه في تقديري أنا إنه جنيف هي الحلقة قبل الأخيرة في هذه الحرب المدمرة. يجب أن تتوقف هذه الحرب، ويجب أن يجلسوا، ويجب أن تكون الأجندة واضحة، ويجب على الشعب السوداني أن يعرف الأجندة.
أستاذ، كيف يعني تقرأ إعلان قوات الدعم السريع رفضها التفاوض مع أي طرف آخر غير الجيش، وده هل يؤدي لنجاح منبر جدة؟
وفق ما قرأناه ووفق ما سمعناه من الحكومة الأمريكية ومن مناديبة ومن ما صرحت به الحكومة الأمريكية، إنه هذا اللقاء هو للطرفين المتقاتلين وليس لأي أطراف أخرى. ده ما اتقال وما أعلن عنه وما مشت به الأجندة بتاعت 14 أغسطس في سويسرا. قبلها تمت مباحثات واضحة ولقاءات واضحة في جيبوتي قبل كم يوم، وكان واضح إنه ما تم في جيبوتي ده ترتيب للقاء اللي مفروض يكون بين الطرفين المتقاتلين في سويسرا. أي تعنت، أي استهبال، أي محاولة لإثارة الغبار حول الأجندة الحقيقية، واللي هي يجب وقف إطلاق النار، يجب وقف الحرب، يجب السماح للعون الإنساني، السماح للدواء، السماح للعلاج، السماح للمواطنين أن يتلقوا الدعم بطريقة واضحة. فتح المسارات الآمنة للمواطنين بأن يتحركوا من مناطق القصف ومناطق العنف، وإيصال المساعدات لكل المواطنين السودانيين في كل شبر في السودان. يجب أن تكون هذه هي الأجندة الحقيقية. عدا ذلك أي مناورات، أي تراجعات ستدخل الطرفين لمرحلة جديدة وستدخل البلاد لمرحلة جديدة. نحن في حركة هو الإنسان السودانية لن نكتفي بوقف الحرب فقط، ولكن سنظل نرفع الراية واضحة ونرفع الصوت واضح في معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات جميعها من اليوم الأول لغاية هذه اللحظة ولغاية ما سيحدث. لأنه الجرائم ضد الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة لا تسقط بالتقادم، ويجب أن لا تؤدي أي مفاوضات أو تفاهمات أو تسويات، يجب أن لا تؤدي إلى الإفلات من العقاب. هذه القضية الأساسية اللي بيعرفها شعبنا، وحنظل ندافع من أجلها ونكافح من أجل تحقيقها. وقف الحرب أولا، والمساءلة في الجرائم اللي ارتكبت في هذه الحرب.
نعم أستاذ، بعد دعوة الخارجية الأمريكية لطرفي الصراع في السودان، الجيش والدعم السريع، يعني تعالت أصوات بعض قيادات الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا وأصدروا بيان 8 حركات. هذا البيان يعني رفض التفاوض على أساس الحرب بين طرفين، تعليقك شنو؟
كل هذه البيانات الصادرة إذا كانت من أطراف جوبا أو من الدعم السريع أو من قيادة الجيش أو من وزارة الخارجية، كل هذه البيانات هي محاولة لتعطيل القضية الأساسية والهروب من القضية الأساسية. القضية الأساسية هي وقف الحرب، وقف إطلاق النار، وقف الحرب، السماح للعون الإنساني والدعم الإنساني لأن يصل إلى المواطنين، تجنيب هذه البلد التشرذم والتفكك والانهيار التام. يجب أن لا يلعب كل هذه الأطراف بلعبة البيانات والبيانات المضادة، لأن القضية أكبر من كل قضاياهم، هي قضية حرب ووقف حرب. لذلك أي كلام بيقولوه المجموعات المختلفة دي، إذا كانت بيانات، إذا كانت تصريحات صحفية، إذا كانت كل هذه، تؤكد أن كل هذه الأطراف لا تشعر بنضج شعبنا، لا تشعر بآلام شعبنا، لا تشعر بآلام شعبنا، لا تشعر بنضج شعبنا. وللأسف هي قيادات لا تعبر عن شعبنا بوضوح، لأنه شعبنا يحب السلام، يريد السلام، وضد الحرب شعبنا.
شكرا جزيلا أستاذ،
بارك الله فيكم.
الله شكرا خليك. جزيلا شكرا لك، تسلم، الله يخليك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عثمان فضل الله، الكاتب والصحفي، وسنناقش في حلقة اليوم دلالات حديث الفريق عبد الفتاح البرهان في جبيت يوم أمس، وتأثيرات ذلك على محادثات جنيف المرتقبة لوقف إطلاق النار. أستاذ عثمان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ الرشيد، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا ومتابعيه على.
طيب أستاذ عثمان، يمكن الخطاب البرهان بالأمس كانت فيه رسائل كثيرة للمجتمع الدولي، للولايات المتحدة الأمريكية، للسعودية، وحتى إلى رمطان العمامرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ويمكن هذا الخطاب يعني قلل من التفاؤل بإمكانية موافقة القوات المسلحة للمشاركة في مفاوضات جنيف التي دعت لها الولايات المتحدة في 14 أغسطس الحالي.
طيب، أنا أعتقد أنه إذا أخذنا الحيز المكاني والزماني لخطاب البرهان بنفهم طبيعة الخطاب. أولا كمعلومة أنا متأكد منها أنه القرار بخصوص جنيف قد تم اتخاذه في دوائر القرار في السودان وهو بالمشاركة، ولكن المشاركة وضعت لها اشتراطات وحددت التصور بتاعها باعتبار انه القوات المسلحة وحكومة السودان رفعت بعض الملاحظات، ذكر بعضها في بيان الخارجية وبعضها لم يذكر الى الوساطة في واشنطن، وتحدد انه اذا تم الرد والاستجابة للملحوظات الموجودة او المرفوعة من قبل حكومة السودان سيتم التمثيل بوفد رفيع المستوى في محادثات جنيف. إن لم يتم الاستجابة لتلك المطالب فسيذهب ذات الوفد الذي كان في جنيف خلال المباحثات التي رعاها رمضان العمامرة. فدي النقطة الأولى المفترض أن نذكرها للمستمع حتى يكون في الصورة. أما الخطاب فأعتقد أنه هو نوع من وسيلة الضغط بمارسة البرهان طيلة الفترة السابقة. البرهان ما يعني أو مجموعة الحكومة، الجيش على حكومة السودان بيروا في الذهاب لأي مفاوضات في الوقت الراهن هو نوع من الهزيمة بالنسبة اليوم، باعتبار الخطاب العالي اللي كان بيقدموه خلال السنة والنصف الماضية، الحديث عن اللا تفاوض، هزيمة ساحقة للمتمردين كما يسمونهم، يعني تحرير المناطق التي تم يعني الدخول لها بواسطة الدعم السريع، وكل خطاب خلى في شحن عالي جدا على الأقل في أوساط المنتمين للحركة الإسلامية والمخدين المسألة بشكل خلينا نسميه بين قوسين عنصري. فديل أصبح الشحن بتاعهم شديد، آمالهم في مسألة النصر كبيرة، حديثهم عن إنهم هم سيكون البديل أو الحاكمين للفترة القادمة بكل إحانهم وأحقادهم وضغائنهم ورغبتهم في الانتقام. فلا بد من أنه يرسل بعض الرسائل التي تحاول قدر الإمكان يعني امتصاص الغضب اللي حيتولد من المجموعات دي، وخاصة إنها إذا نظرنا عليها في أساسها وبقصد هنا المجموعات المنتمية للأخوان المسلمين والحركة الإسلامية فهي متغلغلة في أجهزة الدولة بشكل عام. يعني إذا بدنا نتكلم عن هيئة العمليات أعتقد أنه ممكن نتكلم عن كور بتاع 90% إن لم يكن 100% هو يا منتمي يا موالي للحركة الإسلامية. إذا بدنا نتكلم عن جهاز الأمن والمخابرات كذلك النسبة فيه عالية جدا من هذه المجموعة وكذلك القوات المسلحة والشرطة. فبالتالي أعتقد أنه برهان الآن هو يعني في نقطة خلينا نقول لا يحسد عليها باعتبار أنه الضغط الدولي عليه عالي، الضغط في الميدان، الميدان لا يسير في 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 الاتجاه الذي يرغب فيه البرهان ولا مناصري الحرب، وكذلك الضغط من هنا مرتفع وكلنا بنشوفنا الهجمة الشرسة جدا على البرهان وتحميله مسؤولية الفشل الموجود في في مسارح العمليات. فبالتالي أظن إنه هو محاول قدر الإمكان يمتص بخطاب تعامس الغضب بتاع المجموعات دي، يرسل رسائل عسى ولعل للمجتمع الدولي أن يستجيب لبعض مطالبه وهو في موقف ضعف. يعني لما نتحدث عن إنه والله نحن ما حن العايز تفاوض عليه يعني يخرج المتمردين بين قوسين من الجنينة ونيالة وبيوت المواطنين، أعتقد إنه ده نوع كأنك أنت بتقول للمجتمع الدولي تعال حارب بالنيابة عني أو الذي لم أستطيع أن أناله بالبندقية تعالي المجتمع الدولي أديني له بالتفاوض.
طيب يا استاذ عثمان، يمكن يعني السؤال طوال اللي بيجي بعده انه في ظل الانقسامات في معسكر الجيش او المؤيدين للجيش ودي ظهرت يمكن في تصريحات متناقضه من قيادات في الحركات المسلحه وحتى مطالبه البرهان نفسه بمشاركه الحركات المسلحه في المفاوضات، هذه الانقسامات الا تضعف موقف الجيش وهو ذاهب الى التفاوض؟
أعتقد أن الجيش موقفه وهو ذاهب للتفاوض بلا شك هو موقف ضعيف، يعني من ناحية ميدان، من ناحية كتلة مساندة عليه، ومن ناحية كان في الفترة السابقة الجيش بيتحدث عن أنه الشارع معه والمواطن السوداني معه في 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 مسألة الحريب وفي مسألة أنه يذهب إلى التفاوض وفي ظهره الشعب السوداني مساند. ولكن الناظر الآن للمزاج العام في الشارع السوداني في انقلاب قد يكون 180 درجة باعتبار أنه الناس الآن لم يعودوا أصلا مساندين للحرب. الحرب عدد مساندات ثلاثة فئات ممكن أن أحددها في فئة الأخوان المسلمين والموالين لهم وفئة المنتفعين من الحرب بشكل أساسي ودي الكتل اللي تولدت خلال الحرب المنتفعين من الحرب، فئة العنصريين ودي فئة ضعيفة أنا بعتقد دي الفئات الثلاثة العادة الآن هي بتردد صوت الحرب وبتدب للحرب. الآن يمكن إذا زي ما تفضلت أنت إنه حتى الكور الأساسي المفكر للحرب اللي هي طربيزة الرملة بتاعت الحرب نفسها زي ما بسموها العسكريين بقى فيها تناقضات وبقى فيها نوع من الاختلافات والصراعات، وكل يوم يمر أنا أعتقد إنه المعسكر الداعم للحرب هيتفتت أكثر، ودي نحن قد ننظر لها من ناحية إن هي خطرة جدا باعتبار إنه إذا فلتت المجموعات دي أو طرعت المجموعات دي فيما بينها بنقول عندنا حرب داخل الحرب أو حروبات داخل الحرب الحالية. الجيش موقف التفاوض ضعيف قد يكون، لكن موقف الأخلاقي أقوى. يعني خلينا نتكلم بشكل تاني اللي هو ننظر من الناحية التانية، موقف الجيش الأخلاقي أقوى للممارسات اللي ظهرت من الدعم السريع. يعني الآن الدعم السريع قد يكون موقف العسكري متماسك وقوي، قد يكون متقدم في الميدان وإلى آخره، ولكن بالمقابل الدعم السريع موقفه الأخلاقي ضعيف جدا وموقفه تجاه المواطن ضعيف جدا، وده برضو بيأثر على موقفه التفاوضي.
طيب إذا حاولنا نستقرأ يا أستاذ عثمان الأوضاع، يعني إذا رفض الجيش المشاركة في مفاوضات جنيف، دعنا نضع هذا الافتراض كما حدث في مرات سابقة، الجيش بعضها أعطى موافقته في جيبوتي أو في كامبالا أو في جدة عاد وتراجع، ما هي النتائج التي ستترتب على الأوضاع في السودان جراء قرار مثل هذا؟
طيب دي ممكن نقراها بزاويتين يا أستاذ رشيد. أنا أعتقد أنه أولاً الجيش مساحة المناورة عنده ضعيفة جداً الآن، يمكن هو الرفض المتتالي للتفاوض وإفشال التفاوض يمكن من جدة الأولى وجدة الثانية وجدة الثالثة لحد وصلنا جدة الرابعة، كل الجولات دي إذا وصلنا لخلاصات وحاولنا نحلل بنلقى الطرف الأساسي اللي أفشله هو القوات المسلحة ومساندين لها. نجي للمنامة أيضا، وصلنا لمرحلة التوقيع بالأحرف الأولى، الرمل الاتفاق في الدرج هو القوات المسلحة والبرهان. ولكن النتيجة في طيلة الفترة السابقة وطيلة الإفشال السابق، النتيجة إنه مزيد من الهزائم ومزيد من اتساع رقعة الحرب. يعني الجيش بعد جدة الأولى والثانية قد يكون انسحب من مدني، الجيش بعد جدة الثالثة والرابعة إذا الآن الدعم الثلاثة دخل سنجا والدندر والسوكي. فكل ما تأخر التفاوض وكل ما تتأخر في مسألة حسم الحرب عبر التفاوض، أعتقد أنك أنت موقفك بيكون أضعف، الظرف اللي أنت فيه بيكون أكثر قسوة، وبالتالي معسكرك نفسه بيتفتت، لأنه الهزائم هي بتجيب التلاوم. يعني حاسي التلاوم الماشي، لا أعتقد أنه السبب فيه هو الضعف في الميدان. فأنت عندك الآن ثلاثة مدن مهددة اللي هي بشكل أساسي سنار، القضارف، الفاشر. دي ثلاثة مدن بتترنح، أعتقد أنها هي الآن شبه ممكن تكون مرشحة، والدمازين برضو إلى حد. فأعتقد أنه أي رفض في الوقت ده بيكون نتيجته كارثية في دخول ممكنية دخول الدعم السريع لمدينة تانية. الجيش معول على دعم خارجي، أعتقد أنه في بعض الدول قد تكون أبدت يعني موافقات مبدئية أو غيره سميها في إنها هي تسانده، قد يكون الوعود وصلت لدرجة إنه ممكن يحصل تدخل من تلك الدول. لكن إذا قرينا المشهد الدولي العام بنجد إنه المسألة دي صعبة جدا على تلك الدول إنها في الوقت ده تساند على الأقل علنا القوات المسلحة، باعتبار إنه الآن الملف يتحول من ملف إقليمي لملف دولي بمبادرة جنيف. يعني الفترة السابقة كان المعاملة أو المعالجة للملف هي في إطار الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والولايات المتحدة قد تكون مساعد في مسألة أو مشارك في مسألة جنيف. ولكن الآن الملف انتقل بشكل كامل للأمم المتحدة في المجال الإنساني وللولايات المتحدة في المجال العسكري، وبالتالي دي انتقال الملف للمرحلة دي انت بتقرأ الخطوة الجاية شنو. طيب إذا فشلت الأمم المتحدة والولايات المتحدة في أن تنهي الحرب، الخطوة المباشرة بعديها اللي هي هتكون تدخل دولي بشكل قانوني عبر الأمم المتحدة أو بشكل غير قانوني عبر مبادرات أو عبر تدخل مباشر من الدول. وكلنا بنشوف التدخل بيتم كيف في بعض الدول، الطائرات المجهولة بتضرب، غيره من مسألة فرض مساحات آمنة للدول الجوار في إنها هي تحاول قدر الإمكان تتدخل لفرض مساحات آمنة، وده ما شهدناه في سوريا. فأعتقد إنه المشهد ما بعد إفشال جنيف إذا حصل أو ربط الذهاب إلى جنيف، وحيكون مشهد ما في صالح القوات المسلحة ما في صالح البلد بشكل عام، لأن القوات المسلحة رضت أو أبت رضينا نحن أو أبينا هي المناضبها والمسؤولة من أمن وسلامة السودان بشكل الحالي وتأمين مواطنينه. فشلت في تأمين المواطنين، على الأقل تبادر لتأمين البلد بمساحاتها وجغرافيتها الحالية.
أستاذ عثمان فضل الله الكاتب والصحفي، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بتقديم هذه الإضاءات الهامة حول خطاب الفريق البرهان في جبيت.
شكرا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور إبراهيم محمد الحسن، أستاذ الوبائيات المناعية بجامعة الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحالية الحاصلة في السودان، وفصل الخريف أتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقت الإيواء بدون مرافق صحية، فمؤكد الأمراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئة المناسبة لانتشارها. فنستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. في البدء يعني أنا أود أشكر راديو دبنجة، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
نعم،
فربنا يوفقكم.
اللهم امين. تشكر، تسلم. طيب يا بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم، ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز ايواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحية يعني ما مهيئة انها تستقبل عدد كبير من الناس او ما موجودة اصلا ذاته، فشنو من الامراض الممكن يعني او من شنو الخطورة في الحاجة دي على صحة المواطنين؟
طيب انت زي ما تفضلت وذكرت انه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الان، افتكر يعني مشكلة كبيرة ما مرت بها دولة من دول الافريقية ولا الاسيوية من قبل، لانه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الان نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لاماكن، يعني حتى الاماكن اللي نزحوا لها امكانيات ضعيفة وفيها وبائيات وفيها امراض زي اثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والقضارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية دمرت المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات، يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاءنا عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
نعم،
حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
غير مسبوقة. أيوة،
بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم اصلا قاعدين في الشوارع، مويه الفيضانات جات حاوطتهم، وهم هسه دلوقتي اغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطوره ثانيه بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحيه، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا انه مثلا ام درمان اللي هي مفروض تكون فيها ذا بيست يعني تغذية وبرامج غذائية، الان امبارح انا سمعت انه وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود اي معينات من الدول من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه أنت يعني أي مرض يجي أو وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بيزيد من انتشار الأمراض وبيزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا نحن عارفينها زي الملاريا دي نمبر 1، والملاريا لها زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
طيب بروف يعني قبل تمشي من الملاريا دي يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل اذا ما الزول ما اخذ لها الكورس بتاعها مثلا المواطنين المواطنين بتعالجوا بالعرديب والمعارف الجونجوليز وكده يعني هي فيتامين سي لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
طبعا الملاريا عندنا نحن هي خمسة انواع لكن عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرام اللي هو بيسبب الملاريا الدماغيه وبيسبب الانيميا ودي كلهم امراض فتاكه ممكن تؤدي الى الوفاه وفي نسبه وفيات عاليه حدثت في السودان في اعوام سابقه نتيجه للفيضانات والمياه لكن زي ما قلت لك السنه دي في مشاكل كثير اكثر من زمان يعني انا ارجع لسنه 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك ذات تايم نحن كنا شغالين في مع ناس وزاره التخطيط لقينا عون من دول العالم يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون البنك الافريقي 3 مليون برضو البنك الاسلامي معارف 4 مليون وقدرنا نجيب ادويه ومعينات وادوات وسيارات لمكافحه الملاريا الزعت تايم لاحظ انت هنا ما عندك كل هذه المزايا
الامكانيات ايوه
بالاضافه ما عندك مؤسسات تقوم بالوقايه والمكافحه لانه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحيه دمرت فنحن في مأزق خطير جدا جدا الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده لانه ده موضوع مأساوي ففي حاجه ثانيه زي ما قلت انت الناس ممكن تتعالج بالقرض والعنايه في حاجه خطيره جدا جدا لانه الناس الهاجره دي من المناطق بتاعت الخرطوم والشماليه وكده ديل ما عندهم مناعه لسبب بسيط لانه الملاريا ما كانت عندهم فدين لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا هنا الاثر بيكون اكبر والواقع بيكون مرير وممكن تؤدي لحالات وفاه كثيره جدا وسط النازحين حتى الناس اللي مشوا اثيوبيا برضو في اثيوبيا في الملاريا برضو دي مشكله كبيره جدا غير كده المياه الملوثه برضو هي دي الووتر بورد ديزيز اللي هي الامراض التي تتوالد في الملاريا في عده امراض وامراض فتاكه من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا وكل هذه في وجود مياه غير صحيه مياه ملوثه بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي دي برضو حتكون خطره جدا وتسبب وبائيات كثيره نعم. وما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالناء النواغل اللي هي الموسكيتوس يعني عندك الموسكيتو دي بتنقل عدة أمراض منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف فدي مشكلة كبيرة جدا جدا فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوع بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية الحاجة الخطيرة برضو الناس الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة ما عندها فلوس للأكل ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال لأنه عندهم أمراض وعندهم كرونيك ديسيز وأغلب الناس ما بيأخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيز للسكري والضغط لأنه غير متوفرة وغير موجودة برضو دي يعني أثر الحرب على هذه الشريحة اللي هي من السودانيين كبار السن دي هتكون كبيرة جدا جدا في هذه الفترة بتاعت الخريف.
نعم طيب بروفيسور إبراهيم أحمد حسن يعني معلش أقاطعك لكن نرجع شوية للحاجات اللي بتجيب الموية الملوثة اللي هي الديزنتاريا والكوليرا الأهالي بيسموا الحاجات دي كلها أول حكومة زمان كانت بتلجأ إنها تسميها إسهالات مائية يعني عشان ما تصير الرعب كده إنه كوليرا ما كوليرا حاجات زي ده دي الناس يتعاملوا معها كيف بالإمكانيات الموجودة حقتهم يعني موية وسخانة ولا زولت لو تناول أكل ملوثة لموية ملوثة. إذا جاته حاجة ممكن يعمل شنو؟
والله طبعا في سيتويشن اللي قلتها عليك دي بتكون صعبة، لكن نصيحتي لهم أول شيء يعملوا على غل المياه، المياه لازم تكون مغلية، وتغطية الأكل يعني الأكل لازم يكون مغطى، فما يخلوا أكل كاشف، لأنه أي مايكروبس أو فيروسات أو أي حاجة ممكن تصيب الإنسان، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. الناس يعني حقه يعني يوعوا بأنه بس سيمبولي بالذات الأمراض المنغولة بواسطة المياه الملوثة دي، إنه يعملوا على غلي المياه، والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لقضاء الحاجة، فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة، فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم.
نعم.
انا هسه بتكلم مع اهلنا واصدقائنا في القضارف وفي سنار وفي ناي ان يلتزموا انه بالقواعد بتاعت المويه واستخدام النواميس ان امكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكله كبيره جدا، وان يعني بالذات للاطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود يعني، لانه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحه ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا، واي شخص لازم بقدر الامكان يوفروا لاسرته كورسات بتاعت ملاريا خليها قاعده في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي الى الوفاه اذا ما تمت معالجتها.
طيب يعني من ناحيه بلديه كده ده، انا شايف هنا هسه الناس لما يجوا ماشيين من اوروبا ماشيين على افريقيا وكده بيقوموا بياخدوا سبراي بتاع بعوض، يعني وهو ده فيه ماده بتاعت نبته السيترونيلا اللي هو واحده من النبتات حقت الليمون دي، فهل المسوح بحاجه محدده برضو ممكن يساعد يعني اذا الناس يعني لجؤوا
للوسع؟ طبعا انت عن طارد البعوض، وطارد البعوض ده السودانيين بيعرفوه كتير جدا جدا، لأن الزمان أي واحد بيمشي الدكان بيشتري له ظرف ظرفين بيتمسح بها هو وأولاده قبل ما ينوم، لكن وين هسا وين يعني
البعوض يعني صار ما ينفع المسيح ما ينفع معه؟
لا 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 ما في إمكانية إنه يشتري، وما في إمكانية ذاته تلقاه في الدكاكين، ما في يعني الدكاكين هسا خلت من أي حاجة إلا يعني زيوت وناي، لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد بعوض، والطارد البعوض ده هو موسكيتو ريبيلنس اللي هي بتمنع البعوض من انه يرك في جسمك ويقوم بيعضك، لكن هسه وين ده؟ فدي مشكله يعني
مشكله كبيره. طيب بروف يعني
بيقول انه المشكله الكبيره هي للامطار للمويه، المشكله هي الحرب الغايمه دي.
نعم مؤكد
طبعا
يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شويه، يعني الكوادر الطبيه بترجع، الناس الخدمات الصحيه الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمه من اول جديد، هتدخل معينات طبيه ومعينات
يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الادويه تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير، فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا اذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمه من الان.
نعم
ولو متاخرين يعني.
طيب يعني بحكم خبرتك بحكم يعني عندك يعني وصايا كده ده عامه للمواطنين فيما يخص هذه الامراض يعني او الامراض عموما الاكثر خطوره ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبه دي؟
والله انا طبعا ما دار اقول يعني اقول لهم التغذيه الجيده، اقول لهم استخدام النواميس، اقول لهم اخذوا الحبوب الوقائيه اذا امكن، لكن انا ارجع هيك في ظروف هذه، في مثل هذه الظروف صعب، لانه شخص تنصحه تقول له التغذيه الجيده، ولا تنصحه تقول له، لانه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في اثيوبيا وفي القضارف وفي سنجا، هاي ظروف رديئه جدا جدا. يعني انا بتكلم معهم يعني حتى انه ابسط حاجه، يعني هسه الناس بتاكل مويه فول، يعني اسره من 30 واحد بيحكوا لي امبارح، قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في المويه وبرشوها في 10 عيشات وبياكلوا 30 نفر تلك الوجبه. فيعني حاجه صعبه،
الذي حاله صعبه. بعدين يعني مؤكد دي ما كفايه عشان الزول يكون عنده مناعه معقوله على الاقل ذاته، عشان
مرض التغام لازم تكون ماكل شويه وماكل كويس وشارب سوائل وكله. يعني الدايوريا دي بتسبب جفاف، انت لو ما شربت سوائل و و و دي يعني مشكله كبيره جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء.
اللهم امين اللهم امين.
ما غير هذه الدعوه الى ربنا سبحانه وتعالى.
اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن، استاذ الوبائيات المناعيه وبروفيسور بكليه الطب جامعه كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقه والمناعه، شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا. ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامة والحاجات المساهمة النظرية ذاتها في إن الناس يعرفوا بس الحاجة ويتجنبوا شنو سووا شنو، دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيدة بالنسبة لهم المعرفة.
إن شاء الله إن شاء الله. مرحب بكم أي وقت.
الله يخليك.
الله يخليك.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.